بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الشيخ الأنصاري قدس سره فسر اشتراط الصراحة أو الحقيقة باشتراط الدلالة اللفظية اللغوية، يعني أن يكون الدال على إنشاء العقد وعلى تمام مراد المتكلم يكون لفظا، حتى سواء كان دالا على العقد حقيقة وموضوع لخصوص ذلك العقد، أو كان الاستعمال استعمالا مجازيا لكن القرينة عليه قرينة لفظية. يقول الشيخ الأنصاري: لكن جملة من العلماء ادعوا دعوة لا تنسجم مع ما اخترناه، وهذه الدعوة هي أنه كما أن العبادات توقيفية في شروطها وأجزائها وأوقاتها كالصلاة والصوم غير، فلا بد للمكلف أن يلتزم بما ذكره الشارع من أوقات وشروط وأجزاء، ولا يحق له أن يتعدى إلى غير ذلك، ولذلك هي توقيفية في أجزائها وشرائطها وألفاظها. كذلك نقول في المعاملات، فإن المعاملات أيضا هي معاملات أو أحكام شرعية توقيفية، البيع والإجارة والصلح هي أمور توقيفية، ولذلك نقتصر فيها على القدر الذي ثبت بالنص الشرعي، أي نقتصر على القدر المتيقن ولا نتعدى إلى غير ذلك. وهذا يعني أننا نتقيد بالألفاظ والصيغ التي ذكرها الشارع لهذه المعاملات، يعني نقتصر على القدر المتيقن. هو القدر المتيقن هو المعنى الحقيقي والصريح أو استعمال الألفاظ المجازية؟ الجواب: لا بد من أن نقتصر على الألفاظ الصريحة الحقيقية لإنشاء هكذا معاملات، وهذا يعني أن المجازات لا يجوز إنشاء العقود بها. واستشهد هؤلاء بقول فخر المحققين في الإيضاح، حيث قال: إن كل معاملة أو عقد من العقود اللازمة قد جعلت له الشريعة صيغة مخصوصة. ولو سألنا الفخر من أين جئت بذلك؟ يقول: بالاستقراء، يعني حينما نستقرئ الشريعة نجد أن الشارع جعل للبيع صيغة مخصوصة، جعل للإجارة صيغة مخصوصة، وهذا هذه العبارة من الفخر فسروها بما فسروها بأن مراد الفخر أن المعاملات توقيفية، أي لها صيغ مخصوصة توقيفية، ولذلك لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذه الدعوة بعدة أدوية، نحن نجيب بثلاثة أدوية. الجواب الأول: هي على خلاف ما نقلناه من عبائر للعلماء الذين جوزوا إنشاء العقود بأي لفظ يدل على ذلك العاقل، ولم يشترطوا صيغة مخصوصة أو الاقتصار على القدر متيقنا. ثانيا، هذا القول مخالف لما هو الظاهر من الروايات التي مر بعضها وتأتي بعضها الآخر، التي لم يشترط فيها المعصوم سلام الله عليه صيغة مخصوصة واقتصارا على القدر المتيقن. ثالثا، ثبت في محله في علم الأصول أننا لا نقبل أصل هذه الفكرة، وهي أن المعاملات توقيفية. نحن نقبل أن العبادات توقيفية، أما المعاملات فلا نقبل أنها توقيفية، لأن الأعم الأغلب في المعاملات الشارع دوره دور التأسيس أم دور الإمضاء؟ دور الإمضاء، وهذا يعني أنها ليست توقيفية. إذن هذه الفكرة ليست بالحقيقة. يبقى لدينا شنو؟ عبارة الفخر التي استشهدوا بها. قد نقرأ هذا المقدار ثم نجيب أو نؤول عبارة الفخر. قال: ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية. إذا كانت توقيفية فنقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو اللفظ الصريح والحقيقي. افتح قوس في محل الاستشهاد كما حكي ذلك، يعني أنها توقيفية، أنها توقيفية عن الإيضاح. ماذا حكي؟ من أن كل عقد لازم وضع ووضع له الشارع صيغة مخصوصة. من أين عرفنا ذلك أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة؟ بالاستقراء، يعني أثبتنا ذلك بالاستقراء. أصحاب هذا القول استشهدوا بهذه العبارة بصيغة مخصوصة، قالوا إذا مقصود الفقر هو أنها شنو؟ توقيفية. سد القول، انتهى الاستشهاد. فلا بد من الاقتصار على المتيقن، أي مو عبارة الفقر، لا، تتمة القول. يعني يرجع الأصل العبارة أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. ولسنا نحن فقط الذين اخترنا هذا الرأي، بل الفقر أشار إلى ذلك بهذه العبارة. نزيد، وهو كلام لا محصل له عندما لا عرف فتاوى العلماء. إذن هذا الرأي الأول، أن هذا الرأي على خلاف فتاوى العلماء. ثانيا، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتي بعضها والتي مر بعضها، هذه أيضا تدل على عدم توقيفية المعامل. هذا الرد الثاني. الرد الثالث شنو؟ الرد الثالث أنه في علم الأصول ثبت أن المعاملات إمضائية، ولذلك لا يمكن أن تكون توقيفية. أما استشهادهم بعبارة الفاخر، حينما يقول هذا التوقيت يعني هو الذي أسس الفكرة، كما في العبادات الشارع أسس الصلاة، جعل فيها الحمد، السورة، الركوع، عدد الركعات إلى آخره. ففكرة التوقيتية نقبلها في الأمور التأسيسية ولا نقبلها في الأمور الإمضائية.
يصف إمضاءه على ألفاظ معينة، يعني يصف إمضاءه على
يعني لا
تتوقف على الفكرة، على
الانضاء ايضا يعني عنده البيع الشرعي يتوقف على هاي العبارة، عبارة بيع. هذا يعني ان البيع الشرعي شيء والبيع العرفي شيء اخر، لان البيع العرفي له صيغ 10، البيع الشرعي خلينا شنو؟ صيغة واحد. هذا يعني أنه صار تأسيس وصار إمضاء. الإمضاء يعني إمضاء ما قاله العرف. فإذا العرف قالوا 10 صيغ لابد أن ننضجهم. أما إمضاء صيغة واحدة هذا يعني تأسيس وليس إمضاء. إذا رددنا على هذا القول، أما عبارة الفاخر الذي قال أن الشارع جعل للعقود اللازمة صيغة مخصوصة، فما هو المراد من الصيغة المخصوصة؟ هل يراد منها التوقيفية فنقتصر على القدر المتيقن والألفاظ الصريحة؟ إذا فسرناها بهذا المعنى يكون الفخر مخالفا لنا أم موافق لنا في رأينا؟ سيكون مخالفا لنا. إذا فسرنا الصيغة المخصوصة في عبارة الفخر بمعنى التوقيفية أي بمعنى الاقتصار على القدر المتيقن أي الاقتصار على الألفاظ الصريحة لكان رأي الفخر مخالفا لنا، وهذا نوع إشكال على ما اخترناه. لذلك نحن نريد أن نؤول كلمة الصيغة المخصوصة بنحو لا يتنافى مع رأينا بأنه مراد الفخر من الصيغة المخصوصة هو أن المعاملات في الشريعة عديدة، بيع وإجارة وصول وهبة، ولنفرض أنها 10 معاملات. الشارع أسس أحكاماً أحكام شرعية قبها وأثبتها لهذه المعاملات، لكن قب هذه الأحكام على مواضيع وعناوين مخصوصة لولا ثبوت هذه العناوين لما ترتبت عليها هذه الأحكام الشرعية التي حكم بها الشرع. متى تترتب الأحكام؟ إذا تحقق العنوان. إذا تحقق العنوان فالشارع مثلا قضية العلقة بين الرجل والمرأة الشارع جعل لها أحكام، وجوب الإنفاق، وجوب التمكين إلى غيره. لأن هذه وجوب الإنفاق وجوب التمكين الشارع صبها على عناوين وموضوعات، فعلينا أن نرى تلك الموضوعات والعناوين التي صب الشارع عليها الأحكام. نجده تارة يستعمل عنوان الزوجية وتارة يستعمل عنوان النكاح وتارة يستعمل عنوان المتعة. فالشارع طب الأحكام على عناوين مخصوصة. يعني شنو العناوين المخصوصة؟ يعني موضوعات جعلها حافية عن العلقة الزوجية وطب عليها الأحكام. ولهذا لو أردنا ترتيب الأحكام الشرعية المترتبة على العلقة بين الرجل والمرأة فلا بد في مقام الإنشاء أن نستعمل ألفاظا تحكي وتدل على هذه العناوين التي جعلها الشارع موضوعات لأحكامه الشرعية. والنتيجة أن كل لفظ يدل على عنوان الزوجية وكل لفظ يدل على عنوان النكاح أو كل لفظ يدل على عنوان التمتع فيمكن إنشاء الزواج به وتترتب عليه آثار زوجية. فالمقصود من الصيغة المخصوصة ليس هو اللفظ الذي ينشأ به العقد، وإنما المقصود من الصيغة المخصوصة هو الموضوع والعنوان الذي صب عليه الشارع أحكامه الشرعية. إذن عبارة الفخر ماذا تقتضي؟ تقتضي أننا إذا أردنا أن ننشئ الزواج فلا بد أن نأتي بألفاظ تدل على العناوين التي أخذها الشارع. أما أن هذه الألفاظ هل هي صريحة أم حقيقة أم مجازية مع القرينة لا يضر ذلك، المهم أنها تدل على العنوان الخاص والموضوع الذي جعله الشارع مصفا لأحكامه. فإذا كان هذا المعنى هذا يختلف عن ما قلنا عن عين ما قلنا ولذلك لو أردنا إنشاء مثلا الزواج نستطيع أن نمشي زوجتك أنكحتك متعتك كل الألفاظ، ولا نشترط صراحة لفظ معين. أما لو استعملنا شيء آخر يعني لو قالت المرأة آجرتك نفسي، هنا العنوان والموضوع الذي ذكرته المرأة يختلف عن العنوان والموضوع الذي أخذه الشارع، ولذلك ينعقد الزواج أو لا ينعقد. يعني نقول ما هو قصدها حينما تقول آجرتك نفسي، احتمالان لا ثالث له، إما أن تقصد الأجرة بما هي أجرة، وحينئذ الشارع لم يمضي هكذا عنوان، أما عنوان الزوجية أما عنوان جنة التمتع والنكاح. أما إذا قصدت المرأة حقيقة الإجارة قيل أجرتك نفسي لمدة معينة إجارة، هذا لم يثبت إمضاؤه من الشارع فيكون لا أثر له، يعني لأن ما قصد لم يقع وما وقع يقصد. هذا احتمال أول. احتمال ثاني لا، أن المرأة استعملت عنوان الإجارة لفظ الإجارة وهي قصدت حقيقة الزوجية. الجواب لفظ الإجارة ليس عنوانا وموضوعا حاكيا عن العرقة الزوجية، لأن الشارع جعل عناوين مخصوصة للعرقة الزوجية وهي الإجارة والنكاح والتمتع، عفوا الزوجية والنكاح والتمتع، وليس منها الإجارة. إذا لا يقع إنشاء الزوجية بلفظ الإجارة، إذا بإيش يقع؟ يقع بكل لفظ سواء كان صريحا أم حقيقيا أم مجازيا مع القرينة يدل على العنوان الذي ذكره الشارع وهو عنوان الزوجية مثلا. إذا المراد من الصيغة المخصوصة هو اللفظ المخصوص أم الموضوع والعنوان المخصوص الذي أراده الشارع؟ فكلام الفقر مطابق لكلامنا وليس مخالفا له، فليس كلامه ومراده أنه لا بد من استعمال الألفاظ الصريحة ولا يجوز استعمال الكناية والمجاز، لا لا هذا ليس مرادا للفقر. وأما ما ذكره الفقر فلعل المراد فيه في كلام الفقه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا، لأنه قال كل عقد لازم له صيغة خاصة، لأن ما هو المراد من الصيغة الخاصة؟ نقول لعل المراد دي، المراد من الصيغة الخاصة هي اشتمالها، اشتمال من الصيغة على العنوان المعبر عن تلك المعاملة به، يعني بذلك العنوان في كلام الشارع. ما تقدر تقدم وتأخذ شده اشتمال على العنوان المعبر به في كلام الشارع عن تلك المعاملة، يعني الشارع عبر عن تلك المعاملة بعناوين، نحن نريد هذه العناوين حتى إنشاها بأي لفظ صريح مجازي ما يجي. فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح أو الزوجية أو المتعة فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين، أن نأتي بألفاظ تدل على هذه العناوين، لكن هذه الألفاظ هل هي صريحة أو مجاز أو شيء ثاني؟ هذا ما مشترطين، هذا بحث آخر. فلا بد من اشتمال عقلها على ألفاظ دالة على هذه العناوين. ولذلك فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك. يعني ما تقدر تقول المرأة وهبتك نفسي أو بعتك نفسي أو أجرتك نفسي، لأن هذه عناوين أخرى غير العناوين التي ذكرها الشارع. فمقصود من الصيغة المخصوصة يا صيغة، يعني العناوين المخصوصة، لا أن إنشاءها بلفظ صريح خاص. وهكذا الكلام في العقود المنشئة أو المنشئة للمقاصد الأخرى كالبيع والإجارة والأخوة. نقول البيع في الشريعة صفه الشارع على عناوين خاصة، ملكية مثلا، بيع إلى آخره. فإذا أردنا الإنشاء لا بد أن نأتي بكلام يعبر عن هذه العناوين، لكن هذا الكلام يعبر صراحة مجازا مع القرينة لا فرق في ذلك، فكلام الفقه مطابق لكلامنا. فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادف هذه العنوانات لغة أو عرفا، هذا هو المراد من الخصوصية. أعيد تطبيق العبارة الآن، اللحن صار مختلف. فخصوصية اللفظ هذا مبتدأ المذكورة في عبارة الفخر، كم هي خصوصية اللفظ؟ من، هذا خبر، من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات، هذا المراد من الخصوصية. من حيث اعتبار اشتمالها اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها لغة أو عرفا، أما كونها صريحة أو حقيقة أو مجاز هذا ما لنا علاقة لأنها يا هي لأنها هذه الألفاظ بهذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع، لأنها بهذه العنوانات يعني المعاملة، قصدنا المعاملات تدور مدار عناوين وردت في لسان الشارع، فالمعاملات بهذه العنوانات هي موارد للأحكام الشرعية. فإذا أريد أرتب الأحكام الشرعية لابد أن نحقق العنوان. كيف نحقق العنوان؟ أن نأتي بلفظ يدل عليه. زين كيف يدل عليه؟ بعد مطلقا مجازا مع القرينة حقيقة ما يمكن، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى، تترتب على الزواج وعلى البيع وغيرها. وعلى هذا التفسير فالظاهر وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع. يعني شنو؟ أن نأتي بلفظ يدل على هذه العناوين، سواء كانت دلالته على العنوان حقيقية أم مجازية مع القرينة. إذ لو وقع بإنشاء غيرها، يعني شلون وقع؟ وقع العقد بإنشاء غير هذه العناوين المذكورة، كما لو أنشأنا الزواج بلفظ أجرتك، فما كان فرض عدم؟ الفرض الأول. فإن كان إنشاء العقد لا بالعنوان المذكور في الشارع، يعني إنشاء الزواج بلفظ الإجارة لا مع قصد تلك العناوين، يعني إذا ما قصد الزوجية وإنما شنو قصدت المرأة؟ أجرتك أن قصدت الإجارة، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها حينما تقول وهبتك أو إجارة نفسها حينما تقول أجرتك مدة للإسمنتاع شهر سنة سنتين، هي لم تقصد الزواج وإنما قصدت الإجارة، فهنا شنو الجواب؟ أن هذا ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة، لأن الآثار ثبتت بعنوان الزوجية وهذه إجارة وليست زوجية. وإن كان إنشاء العقد بعنوان لم يرد في الشريعة، يعني كإنشاء الزوجية بلفظ الإجارة أو الهبة، وإن كان بقصد هذه العناوين، يعني هي قالت أجرتك لكن شنو قصدت؟ حققت الزواج دخلت في الكناية أو المجاز، لأنها جاءت بلفظ وهو الإجارة، ولم تقصد المعنى الموضوع له لفظ الإجارة، وإنما قصدت معنى آخر.
الإجارة
مو لازم تصير فيه. أو مجازية أداة، يعني مجازية أداة. دخلت في الكناية، شنو المشكلة إذا دخلت في الكناية أو المجاز؟ إذا دخلت في الكناية والمجار هذا يحتاج إلى قرينة، لو ما يحتاج إلى قرينة زين، ما هي قرينة هنا؟ قرينة حالية أو مقالية؟ افترضنا أنه لا توجد قرينة مقالية لفظية، بل بقيت قرينة حالية، وهذا يعني أننا حكمنا باللزوم مع أن القرينة حالية، وهذا خلاف الإجماع، هذا رجوع عن الإجماع، لأننا قلنا في الإجماع أن اللزوم لا يتحقق. لم تقول التي عرفت أن تجويزها، يعني تجويز الكناية أو المجاز رجوع عن الإجماع، مخالف للإجماع، ليه؟ رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال في لزوم العقل، بينما بالإجماع ثبت أنه يجب إفادة المقاصد بالأقوال حتى يكون العقد لازم. إذن نتيجة نهائية أن كلام الفقه مطابق لنا أو مخالف لكلامنا؟ مطابق لنا. نحن نقول المهم اللفظ يشير إلى هذا العنوان، يعني إذا اللفظ يشير إليه حقيقة صراحة مجازا مع قرينة لفظية لا يضر ذلك، فما ذكره الفقه مؤيد لما ذكرناه، وكذلك مؤيد لما استفدناه من كلام والده وهو العلامة قدس سره في تأويلنا لكلام العلامة في الدرس السابق، لأن المخاطب لا يدري بما هو، فنحن أولنا بما يتناسب مع رأينا، ثم يذكر آراء مجموعة من العلماء يتناسب مع ذلك. وإليه لهذا التفصيل اللي ذكرناه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد للمحقق الكرفي في قدس سره، من أن العقود متلقات من الشارع، يعني شنو متلقات؟ أي عناوينها متلقات من الشارع، لا أن ألفاظ إنشائها وصيغها متلقات وتوقيفية من الشارع. راح يصير نفس كلام الفقر بلا فرق، أن العقود متلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. نفس الكلام اللي قلنا في شرح كلام الفقر، مثلا عقد الزوجية لا ينعقد بمن؟ بالإجارة أو الهبة. لماذا؟ لأن العنوان الذي جعله الشارع للنكاح والزواج ليس هو الهبة والإجارة، هذا مقصود المحقق الثاني. كذلك وما عن المثال من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا، هذا أول. ثانيا المعهودة لغة، شنو مقصوده؟ شنو مقصود؟ نفس الشرح اللي قلت، أن الشارع جعل عناوين، ونحن إذا أردنا إنشاء البيع أو النكاح أو الزواج أو غيره من الأمور لا بد أن ننشئه بالعناوين التي قالها الشارع. زين كيف ننشئه بالعناوين التي قالها الشارع؟ عن طريق ألفاظ يقبلها الشارع وتقبلها اللغة. أما إذا جئنا بكلام وصنوه من الشريعة أو جئنا بكلام لا تقبله اللغة فهذا راح يكون فاصل. ومراده من المنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع، يعني العناوين التي ذكرها الشارع، نفس الكلام اللي ذكر. وعن كنز العرفان اللي هو الفاضل المقداد السيوري في باب النكاح قال كنز العرفان في أحكام القرآن، قال أنه طبعا في باب النكاح، قال أنه يعني شو أنه النكاح حكم شرعي حادث. ليش حادث؟ قبل الزواج هذا الزوج والمرأة دانا أجنبيين أحدهما عن الآخر، بعد إنشاء صيغة الزواج تحدث علقة الزواج، فهو حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله. لماذا؟ لأنه إذا كان حادث فالأصل في الحادث العدم، فإذا شككنا فيه نصحب العدم، فلذلك نحتاج إلى دليل إلى حدوثه، فلا بد له من دليل يدل على حصوله. ما هو الدليل الذي يدل على حصوله؟ وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. هذا وقت يقول عبارة صريحة متلقى من النص يعني من توقيفي. احنا شو نجاوب؟ يقول متلقى من النص يعني انشاء العقد بالعناوين التي تلقيناها من الشارع، لا إنشاء العقد بعناوين أخرى كالإجارة وغيرها. إذن لابد من إنشاء الزواج بالعناوين التي ذكرتها الشريعة، وأن نأتي بألفاظ تدل على هذه العناوين. لكن كيف تدل على هذه العناوين؟ مجازا، حقيقة، كناية، ما نعلمها، المهم تدل على هذه العناوين. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة وعللها بوجودها في القرآن الكريم. طبعا ذكر الزواج والنكاح والتمتع. هذه الصورة في القرآن. مثلا الزواج، فلما قضى زيد وطئا زوجناك، زوجناك أيضا وردا في القرآن. وكذلك في قصة نبي الله شعيب مع موسى بن الله، أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أن أنكحك، فورد عنوان النكاح. وكذلك فمتعوهن أو سرحوهن سراحا جميلا، فورد عنوان. فيقول هذه العناوين ثلاثة، إذا أردنا إنشاء الزواج لابد أن نأتي بألفاظ تدل على هذه العناوين الثلاثة، سواء دلت عليها صراحة، حقيقة، مجازا، كناية، لا يضر. إذا كلامه مطابق لما قلنا. ولا يخفى أن تعليله هذا، يا تعليل عللها بوجودها في القرآن، كالصريح فيما ذكرناه من تفسير لكلام الفقه، من تفسير توقيفية العقود التي وردت بالصيغة المخصوصة في كلام الفقه، حيث فسرناها بمن؟ وأنها، هذا هو التفسير، وأنها عناوين متلقات من الشارع، ويجب الاقتصار على المتيقن. يعني شنو على المتيقن؟ يعني على هذه العناوين لا على الألفاظ الصريحة والحقيقية. هناك فرق شاسع بين الأمرين وبين المطلبين. مرة شو نقول؟ يجب الاقتصار على القدر المتيقن من العناوين الواردة في لسان الشريعة. ومرة نقول يجب الاقتصار على القدر المتيقن من الألفاظ التي ننشئ بها العقود. إذا قلنا بالثاني يعني نشترط الصراحة والحقيقة، بينما إذا قلنا بالأول يعني المهم ماذا تقصد؟ العناوين. لكن كيف تعبر عن ذلك؟ بأي لفظ. ومن هذا الضابط الشيخ الأنصار يقول تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة ذكرناها في كلمات العلماء، التي هي الدالة على هذه العناوين، لكن دلالة لفظية، سواء كانت دلالة صريحة أو حقيقية أو كانت مجازية مع قرينة لفظية. هل كلها الشيخ الأنصاري شيء عبر عنها؟ صريحة، صريحة ومعهودة من الشارع ومعهودة لغة من غيره، يعني من غير الصريح المنقول شرعا المعهود لغة. شو قصد به؟ إما مثلا استعمال العناوين التي لم ترد في لسان الشريعة كاستعمال الإجارة في النكاح، أو لا استعمال الألفاظ المجازية مع فدين حالية كما حينما تقول المرأة آجرتك نفسي وهي تقتصر الزواج لكن القرينة ليست لفظا، فهذه لا تعتبر صريحة شرعا ولا معهودة لغة. فالشيخ يريد يركز الضابط اللي اتوصل لها ولا خص الضابط. من الضابط ان الدال ان كان الدال على العقد لفظا من الالفاظ سواء كان دالا حقيقة او مجازا لكن القرينة لفظية، اي ان يكون تمام المراد مبينا بالالفاظ، فهذا صحيح ولا اشكال فيه. اما اذا كان ليس تمام المراد مبينا بالالفاظ بل بعضه بالفاظ وبعضه بقرائن حالي كما في المجاز الذي قرينته، فهنا الانشاء ليس صحيحا. لماذا يترتب على ذلك؟ يقول وان الاجاره بلفظ العارية جائزة أو غير جائزة؟ لماذا؟ يعني هو اللي يأجر لك شغل يقول أعرضك. أولا هذا ليس هو العنوان المعهود للإجارة، العارية ليس هو العنوان المعهود ثانيا استعمال العارية وقصد الإجارة استعمال حقيقي لو مجاز مثلا، ما هي قرينته؟ قرينة حالية، والقرينة الحالية نكتفي بها ولا نكتفي؟ لا نكتفي بها. لذلك يقول أن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة. يعني إذا كانت بلفظ البيع يعني بيع المنفعة أو بيع السكنة، يعني الشكل اللي ما يقول له آجرتك الدار، يقول لك بعتك سكن الدار أو بعتك منفعة الدار، هنا يقع أو لا يقع؟ يعني عقد الإجارة لكن بلفظ البيع، أقول يقع. لماذا يقع؟ لأن هكذا عنوان ورد في النصوص الشرعية. في بعض الروايات عبر عن إجارة عن الإجارة ببيع سكن الدار، وفي روايات أخرى كروايات الأرض الخراجية عبرت ببيع منفعة الأرض الخراجية، بينما منفعة الأرض الخراجية هي إجارة لو بيع، إجارة لو بيع، الأرض الخراجية إجارة، لكن مع ذلك بعض الروايات عبرت بيع، بيع الأرض الخراجية. إذن كلمة البيع عنوان من العناوين التي تنشأ بها الإجارة، من العناوين التي وردت في لسان الشريعة وفي الروايات، فيجوز أن ننشئ بها الإجارة. لكن الشيخ الأنصاري لم يجزم بذلك.
دليل؟ أيضا مجاز في قرن
الأخير. إذا بعتك
سكن الدار
حصل
الإجارة
والقرن الحالي لم يجزم بها. بهذه الطريقة. وبلفظ بيع المنفعة يعني إيقاع الإجارة بلفظ المنفعة أو السكنى، بلفظ بيع المنفعة أو بيع السكنى مثلا، لا يبرد جوازه، لأن هذين العنوانين قد وردا في لسان. لكن الشيخ شلون عبر؟ قال لا يبرد، كأن الشيخ جزم أو لم يجزم. لم يجزم، وإذا لم يجزم ليس الواحد يقول مثلا بيع المنفعة ورد في الأراضي الخراجية التعبير عن تجارة الأرض الخراجية ببيع المنفعة، فلماذا نحن لا نعبر بذلك عن الإجارة؟ يقول الشيخ الأنصاري لعل تعبير الإمام بكلمة البيع في قضية بيع منفعة الأرض الخراجية أو بيع سكن الدار، هذا التعبير من الإمام كان مجاراة للسائل، لأن السائل سأل الإمام عن بيع سكن الدار، الإمام جيت قال بيع سكن الدار جائز وصحيح، الإمام ما قاعد يجعل عنوان شرعي وإنما مجاراة للسائل. كذلك في قضية بيع منفعة الأرض الخراجيل. السائل يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول هل يجوز أن أبيع منفعة الأرض الخراجيل؟ هو شنو قصد؟ قصد الإيجار. الإمام شنو قال؟ قال نعم يجوز، ولكن جاراه بالإصلاح. فالإمام مو من وظيفته كل واحد يستعمل مثلا كلام يقول لا هذا خطأ، لابد أن تعبر أجرت الأرض الخراجية. هو المعنى المقصود واحد، أنه غفل الأرض الخراجية بهجرة إلى آخر. ولذلك الشيخ تردد قال لا يبعد جواز. وهكذا يعني هذا ضابط عام عنده، كل عنوان ورد في الشريعة يجوز الإنشاء بهذا العنوان، وكل عنوان لا لم يرد لا يجوز، سواء كان هذا العنوان والألفاظ صريحة حقيقية مجازية ما يضر، المهم أن تكون الدلالة لفظية. شو أقرار؟ عرفا ما يسمى الأقرار. يعني احنا ريش نقول؟ نقول الامام عبر بالبيع وقصد الايجار. فليفت هذا الموضوع.
ان هذه الكلمة يقصد بها الايجار.
اذا قصد الايجار وبهذه الصريحة الصراحة فبعد هذا الاشكال لا يقصد. احنا كلامنا على ما لو. طبعا في اغلب الروايات وردت هذه الكلمة في لسان السائل. وجواب الامام لا يعني اقرار السائل. فافترض ان السائل اخطأ. نصب الفاعل مثلا او جر المفعول به كذا، الامام هم اذا سكت يعني قرره وقال لها قاعده نحويه صحيحه. لا هذا عرفا يعني
المهم هذا هو الشيء احنا ضربناه، فاذا يطلع على غير معنى والامام قرر
كذا
ما شاء.
المهم يعني هسه راح نتناقش كبرى انه ان كان يدل على امضاء الامام ونستفيد من القرائن الحاليه انه امضاء فبعد نقول يصح وماكو مشكله. أما إذا لا على الأقل أكو احتمال عدم إمضاء له ما على الأقل أكو احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يعني جواز إيقاع الإجارة بلفظ البيع متوقف على إمضاء الإمام، فإذا شككنا في الإمضاء نقول لا يبعد الجواز. لذلك قال الشيخ لا يبعد الجواز. وهكذا إذا عرفت هذا فلنذكر الفاظ الإيجابي والقبول والتيأتي والحمد لله قدمت مقدمة قلت ما عندي واحد في اليوم.